أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع عشر إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة الفاتحة. ونحن فيه مع الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم. ويمكن أن نقول وتتمت الآية بالآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النصف الثاني من الفاتحة. الفاتحة كما علمت في آياتها الأولى ثناء على الله عز وجل، بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم جاءت الآية التي تمثل واسطة العقد بين الله وعبده، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تتمة الفاتحة بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن مع اهدنا الصراط المستقيم. لما ذكرت الآية السابقة عليها العبادة والاستعانة، وأنهما يجب أن يكونا خالصين لله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، ناسب ذلك أن يأتي بآية الدعاء بعد العبادة والاستعانة، فقال اهدنا الصراط المستقيم. وما بين الآيتين من التناسب أن الدعاء هو العبادة، إياك نعبد، وأن طلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم إنما هو استعانة به سبحانه وتعالى أن يوفق إليها، فكان بين الآيتين تمام ارتباط، إياك نعبد وهنا اهدنا، والدعاء هو العبادة. وإياك نستعين، وطلب الهداية إنما هو استعانة، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط كما علمت هو الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو بلغة الرياضة أو الهندسة أقرب صلة بين نقطتين. وقد يطلق الصراط ويراد به الإسلام كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وقال مجاهد: الصراط المستقيم هو الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. قال ابن جرير في هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام. والمراد بالهداية قد يكون معنى خلق قدرة الطاعة في العبد، وهي هداية خاصة لا يقدر عليها إلا الله. وفيها يقول جل شأنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولا يحسبن أحد أن هذه الآية تسلب العبد كسبه واختياره، لأن مشيئة الله ليست عبثا، إنما تقوم على الحكمة والعلم والإرادة والقدرة. ومن ثم فقد جاء ختام الآية: وهو أعلم بالمهتدين. فالله سبحانه علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. والعلم صفة انكشاف وليس صفة إلزام. وعلى وجه المثال فهو كالمرآة، إذا نظرت إليها بوجه مبتسم بدت صورتك مبتسمة، فإذا نظرت فيها عابس الوجه بدت صورتك كذلك. وما أجمل ما ورد: مثل علم الله فيكم كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم، فكما لا تحملكم السماء والأرض على فعل الذنوب كذا لا يحملكم علم الله، وكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض كذا لا تستطيعون الخروج من علم الله. وعلم الله تعالى مبني على حكمته، وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل تلك الحكمة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن ثم فقد بين الله أن الهداية تأتي بمعنى الإرشاد، فهو سبحانه وتعالى يرشد ويبين ويزود الإنسان بالوسائل التي تمكنه من سلوك الطريق القويم. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كما قال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ثم بين وظيفة العقل لأنها الأهم من ذكره، فلم يقل ووهبنا له عقلا، إنما قال وهديناه النجدين. كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والإلهام نوع من أنواع الهدايات، وكيف يكون هناك جبر أو سلب لكسب العبد واختياره؟ وقد قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكيف يكون هناك قهر للعبد؟ وقد قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لقد قال جل شأنه: وما يضل به إلا الفاسقين، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال: عظمت حكمته، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فأنت ترى أن الذين لا يهديهم الله هم الذين اختاروا لأنفسهم طريق الفسق والظلم والضلال. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ألم تسمع إلى قوله جل شأنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن نعم الله علينا أنه هدانا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولطف بنا. ويتمثل لطفه في ثلاثة جوانب: فقد خلق لنا عقلا، وأرسل إلينا رسلا، وأنزل إلينا كتبا. وهو قبل ذلك وبعد ذلك يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فلا يلومن الظالمون إلا أنفسهم. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اهدنا الصراط المستقيم للهداية إطلاقات أخرى غير ما سبق، فكما أنها قد يراد بها خلق فطرة الطاعة في العبد، كذلك يراد بها الإرشاد والبيان، كما في قوله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ويراد بها الهداية الفطرية أو الإلهام، كهداية الرضيع إلى ثدي أمه، ويراد بها الهداية الحسية كهداية الإنسان إلى أن يستعمل أعضاءه في وظائفها الخاصة، فالعين للإبصار، واللسان للذوق، والأذن للسمع، وهكذا. ويراد بها الهداية العقلية، وهي وظيفة العقل في التمييز بين ما يضر وينفع. ويراد بها الهداية الدينية، وذلك عن طريق الشرائع السماوية. ومعنى اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا وأعنا على سلوكه. ولسائل أن يقول: كيف يطلب العبد من ربه الهداية في الصلاة والصلاة في ذاتها هداية؟ ونقول إن المراد بطلب الهداية من المؤمن لربه أن يوفقه للثبات عليها، فقد كان من دعاء الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أو ما قرأت قوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فأمرهم بالإيمان وخاطبهم بصفة الإيمان أي ثبتوا على الإيمان بالله ورسوله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، وقبل تتمة المعنى بالآية الثانية المتممة لها: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نقول ما قاله الإمامان الجليلان ابن تيمية وابن القيم عليهما سحائب الرحمة والرضوان، حيث ذكر تفسير الفاتحة اختصارا وتفصيلا. ورحم الله الشيخ ابن عثيمين، يقول: من أراد أن يدرك أبعاد سورة الفاتحة فليقرأ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم عليه سحائب الرحمة والرضوان. اهدنا الصراط المستقيم، المراد طلب العلم بالحق، طلب العلم بالحق والعمل به جميعا. فالهدى هو العلم بالله تعالى ودينه والعمل بمرضاته وطاعته. الله أكبر. ولفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل به جميعا، فيدخل فيه كل ما أمر الله به. اهدنا الصراط المستقيم قد فسر بالقرآن وبالإسلام وطريق العبودية، وكل هذا حق. فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به ولا تفعل ما نهيت عنه، وهذا الصراط المستقيم. فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به ولا تفعل ما نهيت عنه، وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض. فسمى سبحانه طريقه صراطا، الصراط في لغة العرب هو الطريق، وهو ما جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر بأن الله تعالى هداه إليه في قوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ثم فسره بقوله تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالهداية هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب، وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في قلبه وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه هما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة يا رب. ومنها هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة: اهدنا الصراط المستقيم. وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوته الحصر، فنحن دائما محتاجون إلى الهداية التامة. اهدنا الصراط المستقيم. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، نسأل الله من فضله. وهو الصراط الموصل إليها، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهي الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. يا رب، يا رب، نسألك من فضلك وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذا الصراط، يكون سيره على ذاك الصراط، على قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في الناس، ومنهم المكردس في النار، والعياذ بالله. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا الصراط، يعني على قدر سيرك في الدنيا على الصراط المستقيم، على قدر سيرك في الآخرة على الصراط الذي مد على متن جهنم موصلا إلى الجنة، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا. فهل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ قال تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فسؤال الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. اهدنا الصراط المستقيم موضع متضمن لمعرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعيينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فهذه الشهوات وتلك الشبهات في الدنيا هي الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط في الآخرة، تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، حتى تكون سببا في ترديه في نار جهنم عياذا بك اللهم، وما ربك بظلام للعبيد. اهدنا الصراط المستقيم، فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، فكقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وكقوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة هنا لكونهم أهل سلوكه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. ثم عقب بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى الأقسام الثلاثة. وهنا نشرع في آخر آية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الناس أصناف ثلاثة: من أنعم الله عليهم، ومن غضب عليهم، ومن ضل الطريق. أنعمت عليهم، ثم ذكر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له. فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح، قد أفلح من زكاها. اللهم اجعلنا منهم تفضلا وجودا وتكرما. والعالم به المتبع هواه، نعوذ بالله تعالى، وهؤلاء في آخر الزمان هم في الناس كثير، وما أكثر ما تراهم على شاشات التلفزة والفضائيات. والعامل به المتبع هواه، حتى إن منهم من هو شيخ أزهري، ومن هو رئيس قسم، ومن هو عميد كلية، ومن هو شيخ أزهر. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه والعياذ بالله. وأما الجاهل بالحق فهو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العمل الموجب للعمل، لضلاله عن العلم الموجب للعمل.
فكل منهما ضال ومغضوب عليه، نعوذ بالله. كلام يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح، قد أفلح من زكاها، اللهم اجعلنا منهم. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه، نعوذ بالله. والجاهل بالحق هو الضال، نعوذ بالله. والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال مغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومنها هنا كان اليهود أحق به، وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في شأنهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، نعوذ بالله. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، نعوذ بالله. والجاهل بالحق أحق باسم الضلال، ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالآيات الأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى، وفي سنن الترمذي وصحيح ابن حبان رحمهما الله من حديث عدي ابن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله، ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة وأضاف النعمة إليه: صراط الذين أنعمت عليهم وحذف فاعل الغضب والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين لوجوه، منها أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إلى الله جل وعلا. وحذف الفاعل في مقابلتهما غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا كقول مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر عليه السلام في شأن الجدار واليتيمين: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. وقال في خرق السفينة: فأردت أن أعيبها. ثم قال بعد ذلك: وما فعلته عن أمري. وتأمل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم، وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمة. وهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافر من نعمة أم لا. فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان، والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالنعم: وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرى للنعمة. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه، فكان في طلبة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده وهو المنفرد بها، هو المنفرد بها ما ليس في لفظه المنعم عليه، فقال: أنعمت عليهم. الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه غير المغضوب عليهم، ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره: أنعمت عليهم. فيتضح في هذا ما ليس في حذفه: فإذا رأيت من قد أكرمك، فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره، فقلت: هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه، كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح وهي الهدى ودين الحق، يتضمن أيضا كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا تمام النعمة. ولفظ أنعمت عليهم يتضمن الأمرين، وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان والعياذ بالله، والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه، فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب عليهم بلا جناية منهم ولا ضلال، فكان الغضب عليهم مستلزما لضلالهم، والذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلالة وغضب الله عليه، ومن ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه. فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز، والبيان والفصاحة، وليس ذلك إلا لكتاب الله عز وجل، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذفه في أهل الغضب غير المغضوب عليهم، وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال ولا الضالين. وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح. فالثاني كقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والأول كقوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، وقوله جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد جمع سبحانه وتعالى بين الأمور الأربعة في قوله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا الهدى والسعادة. ثم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء، فالهدى والسعادة متلازمان والضلال والشقاء متلازمان. وذكر الصراط المستقيم منفردا معرفا تعريفين: تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة. ذكر ربنا الصراط المستقيم منفردا معرفا تعريفين: تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد، وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها، كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن: معناه صراط إلي مستقيم. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض، فقامت أداة على مقام إلى، والثاني أنه أراد التفسير على المعنى، وهو الأشبه بطريق السلف، أي صراط موصل إلي. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه ولا يعرج على شيء. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية، وقيل على فيه للوجوب، علي فيه للوجوب أي علي بيانه والدلالة عليه. والقولان نظير القولين في آية النحل، وهي: وعلى الله قصد السبيل. والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر، أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلبوا، أي ممرنا عليهم وإليهم وصولنا. وقال الآخر: فهن المنايا، أي أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها. فإن قيل لو أراد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلي التي هي للانتهاء، لا أداة علي التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال: إلينا مرجعهم، وقال: ثم إلى ربهم مرجعهم، وقال لما أراد الوجوب قال: ثم إن علينا حسابهم، إن علينا جمعه وقرآنه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونظائر ذلك. قيل في أداة علي سر لطيف، وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى وهو حق، كما قال في حق المؤمنين: أولئك على هدى من ربهم. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. والله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة علي على هذا المعنى ما ليس في أداة إلي، فتأمله فإنه سريع بديع. فإن قلت: فما الفائدة في ذكر علي صراط مستقيم في ذلك أيضا؟ وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه، فكان في الإتيان بأداة علي ما يدل على علوه وثبوته واستقامته، وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى: فهم في ريبهم يترددون، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وقوله: فذرهم في غمرتهم حتى حين، وقوله: إنهم لفي شك منه مريب. وتأمل قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذه سفلا هاوية بسالكها في أسفل سافلين، نعوذ بالله تعالى. وفي قوله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، وفي قوله: إن ربك لبالمرصاد، قول ثالث وهو قول الكسائي: إنه على التهديد علي إنه على التهديد والوعيد نظير قوله كما يقال: طريقك علي وممرك علي، لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجز. والسياق يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأمله، فإنه قاله مجيبا لإبليس الذي قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا طريق لي عليهم. فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير، وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم، فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط لأنه صراط علي، ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط ولا الحوم حول ساحته، فإنه محروس محفوظ بالله، فلا يصل عدو الله إلى أهله. فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل، ولينظر إلى هذا المعنى ويوازن بينه وبين القولين الآخرين: أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف. وأما تشبيه الكساء له بقوله إن ربك لبالمرصاد، فلا يخفى الفرق بينهما سياقا ودلالة، فتأمله. ولا يقال في التهديد هذا صراط مستقيم علي لمن لا يسلكه، وليست سبيل المهدد مستقيمة، فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم، وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله، فلا يستقيم هذا القول البتة. وأما من فسره بالوجوب أي علي بيان استقامته والدلالة عليه، فالمعنى صحيح، لكن في كونه هو المراد بالآية نظر، لأنه حذف في غير موضع الدلالة ولم يؤلف الحذف المذكور ليكون مدلولا عليه إذا حذف، بخلاف عامل الظرف إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف معروف، حتى إنه لا يذكر علي بيانه المقدر في الآية، مع أن الذي قاله السلف أليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والكلام له. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول: وهما نظير قوله تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. قال: فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى. قلت: وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة الليل في سورة والليل إذا يغشى إلا معنى الوجوب، أي علينا بيان الهدى من الضلال، ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا في هذا المعنى كالبغوي، وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة. وذكر الواحدي في بسيطة المعنيين في سورة النحل، واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والصراط المستقيم هو صراط الله، وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم، وهذا في موضعين من القرآن، في سورتي هود والنحل. قال في سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في سورة النحل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابدها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه، فكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد، وهو قادر متكلم غني، وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة، هذا أصح الأقوال في الآية، وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره، ومن ذكر غيره قدمه على الأقوال ثم حكاها بعده كما فعل البغوي، فإنه جزم به وجعله تفسير الآية. ثم قال الكلبي: يدلكم على صراط مستقيم. قلت: ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم، فإن دلالته بفعله وقوله، وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله، فلا يناقض قول من قال إنه سبحانه على الصراط المستقيم. قلت: وهذا حق لا يناقض الأقوال. قلت: هذا حق لا يناقض القول الأول، فالله على الصراط المستقيم ورسوله عليه، فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم، وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير، وإمام الأبرار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وعلى القول الأول يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار، والقولان متلازمان، فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، وكلاهما مراد من الآية، وقيل كلاهما للمؤمن والكافر، يرويه عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عطاء: الأبكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون. قلت: والآية تحتمل ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط مستقيم ورسوله وأتباع رسوله، وذلك وضد ذلك معبود الكفار وهاديهم، والكافر التابع والمتبوع والمعبود، فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع، وبعضهم ذكر الهادي، وبعضهم المستجيب القابل، وتكون الآية متناولة لذلك كله، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. وأما آية هود فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن الله سبحانه على صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير، فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة لخروج الشر عن الصراط المستقيم، فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم أو أقواله، وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله. وفي دعائه عليه الصلاة والسلام: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك أو لا يصعد إليك، فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا. فإن من أسماؤه كله حسنى وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صدق وعدل، يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم، وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله إني توكلت على الله ربي وربكم، أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني، وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمنعكم مني، فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شيئا بدون مشيئته، فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه، فهو المتصرف فيها. ومع هذا في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم، لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه، لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة. فهكذا تكون المعرفة بالله لا معرفة القدرية المجوسية والقدرية الجبرية، نفاة الحكم والمصالح والتعليل. والله الموفق سبحانه. لما ينتهي بعد كلام ابن القيم رحمه الله، والذي توسع في تفسير الآية وربطها بنظائرها من القرآن في كل ما ذكرت فيه كلمة الصراط المستقيم، وأطال النفس في مثل قوله تعالى علي صراط مستقيم لما قال علي ولم يقل إلي، وما بين علي وإلي من وجوه ونظائر وفروق ومقاييس يصعب على طلبة العلم في هذا الزمان أن يستوعبوا ما أراد أن يقوله ابن القيم. وما كنت لأبدأ بتفسير ابن القيم هنا لولا أني كنت أقرأ تفسيره في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فوافق أن يتبعها بقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ذكر من الفوائد ما ذكر رحمه الله، ولكن إحساسي بداخلي أن هذه المعاني كبيرة على أفهامنا، ثقيلة على أسماعنا. ولما كان الوقت قد انتهى وزاد ولم ينتهي كلامه بعد، فإنه إن شاء الله سأعود إلى الآية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في بقية التفاسير وأهمها لبيان معناها الإجمالي والتفصيلي والدروس المستفادة منها. لكن والله كلام ابن القيم وذكره للأنواع الثلاثة المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، وبيان ما بينها من فروق، وبيان ما عند المغضوب عليهم من الضلال وما عند الضالين من الغضب، كلام يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون. هذا ويبقى لتفسير سورة الفاتحة وآخر آياتها وقفة أخرى إن شاء الله تعالى، هي موضوع لقائنا غدا الثلاثاء بإذن رب الأرض والسماء في مثل هذا التوقيت كما عودتكم إن شاء الله جل في علاه. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.